السلام عليكم دكتورة سحر، معاكم يا رب. أتمنى لكم إن شاء الله تكونوا كويسين وأنتوا وأسركم، ويا رب تكونوا إن شاء الله بإذن الله بخير دايما. النهاردة هناخد آخر جزء في العولمة، اللي هو بيتكلم عن أبعاد العولمة، اللي هي صفحة 142. طبعا أنا قلت لكم قبل كده إن العولمة ليست بعد واحد بل هي أكثر من بعد. أنا عارضة 4 أبعاد للعولمة في المذكرة. أولا هناخد دلوقتي البعد الاقتصادي، وهو المقصود به العولمة الاقتصادية، ويقول فيها أن يستحوذ الجانب الاقتصادي ظاهرة العولمة على جانب كبير من اهتمام الباحثين والمهتمين بدراسة الظاهرة. ويرجع ذلك في المقام الأول عشان تبقوا عارفين أن الحديث عن الظاهرة بدأ في المجال الاقتصادي قبل أن ينتقل إلى مجال علم السياسة والاجتماع والاقتصاد. خلاص، لو بصينا هنا البعض بينظر للعولمة على أنها قوة اقتصادية يمكن أن توحد القوى الأخرى الموجودة معها في ذات السياق. اعتبرها آخرون أنها بناء اقتصادي عالمي واحد في كوكب الأرض. لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أن هناك من يرى أن التطورات الاقتصادية التي مر بها العالم في العقد الأخير من القرن العشرين هي الأساس في تكوين الظاهرة. بمعنى أن الطابع الاقتصادي حسب وجهة نظر هؤلاء يغلب على الظاهرة إلى حد كبير. خلاص، يقوم البعد الاقتصادي اللي عايز يكتب ورايا واحد على مبدأ حرية التجارة الدولية، الذي يعني انسياب السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول دون عوائق أو حواجز. وقد عبرت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة اللي أنا قلت لكم عليها قبل كده، اللي هي اتفاقية الجات، عن هذا المبدأ خير تعبير، حيث تنص على هدفها على إقامة نظام تجارة دولية حر يؤدي إلى رفع مستويات المعيشة في الدول المتعاقدة والاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية. خلاص، طبعا انتقال رؤوس الأموال بيؤدي إلى تعاظم دور الاستثمارات غير المباشرة والمباشرة، وجوهرها في الأساس المعاملات في أسواق المال العالمية، اللي هي اللي أنا قلت لكم عليها البورصات العالمية، مش بورصة في مصر بس، ماشي، لا، في بورصات عالمية معروفة على نطاق عالمي، يعني مثلا من أشهرها بورصة نيويورك، بورصة مثلا الصين، عندك بورصة اليابان، طبعا في بورصة مشهورة جدا عندنا في المنطقة العربية اللي هي بورصة دبي. ماشي، ده من وجهة نظر الناس، ان هي بتقول ان كده العولمة الاقتصادية كلها خير. ايه بتعمل ايه؟ ايه بتعمل على انتقال السلع والخدمات ورؤوس الاموال دون عوائق او حواجز. بمعنى اصح ان الخدمات تنتقل من دولة الى اخرى، او السلع تنتقل من دولة الى اخرى دون جمارك. هو انت لما انت تيجي بتشتري حاجة مستوردة، انت بتيجي تشتري بتحس ان هي غاليه. هي غاليه ليه؟ مش عشان ان هي مخدومه صح، مخدومه صح دي حاجه، لكن الحاجه الاساسيه ان في جمارك مدفوعه فيها. فمعروفه ان الجمارك لما بتتحط على السلعه بتزود سعر السلعه اكتر، فما بالك بقى لو تمت الاتفاقيه دي بالشكل المنصوص عليه. احنا بنقول الكلام ده على ورق، بالشكل المنصوص عليه هتلاقي ان المنتج اللي في ايدك ماشي بيوصل لك بسعر التكلفه. ليه؟ لان معلوش ايه جمارك. خلاص، دي الاثار الايه الايجابيه. اما الاثار الاقتصاديه فيرى اصحابها ان بيترتب عليه انتشار انماط الاستهلاك الشعبي والثقافه الشعبيه السائده في دول الغرب الراسماليه، وبخاصه تلك الشائعه فين بقى؟ في الولايات المتحده الامريكيه، على اساس ان نشاه نظام العالم الجديد بدا في الولايات المتحده الامريكيه، وهو ما يشار اليه احيانا باسم الغزو الثقافي. طبعا تنامى الاتجاه نحو التخصص، بمعنى تقسيم المستوى العالمي في ظل عولمة الانتاج بشكل يقوم على الحرية المطلقة ولا يخضع بالتالي للرقابة التقليدية. خلاص، لو بصينا بقى هنا ان هم بينظروا هنا على ان العولمة بتدي الانتشار نمط اسمه نمط الاستهلاك الشعبي، بمعنى ان مش نمط الاستهلاك السائد اللي موجود عندك في المجتمعات التقليدية، لا، ده نمط استهلاك غربي في الاساس. فبالتالي بيتطلب انك انت مع الاسف يعني بتلجأ لحاجات هي مش مرتبطه بثقافه الاستهلاك بتاعتك. زي ابسط حاجه، عارفين ثقافه التيك اواي اللي احنا بنقول عليها، انتشار طبعا محلات عندك هنا في مثلا في القاهره او في جمهوريه مصر العربيه تحمل اسماء شركات اجنبيه زي ماكدونالدز، طبعا انتوا عارفينه مش وغيره. حتى اسماء المحلات، اسماء المحلات دي ماركات اجنبيه في الاساس، فبتخلي حتى شكل اللبس وشكل الاكل كله ده مش مرتبط بالثقافه بتاعتك. خلاص، ده اللي هو البعد الاقتصادي، واتمنى ان يكون سهل. متهيألي الحمد لله يعني لغايه دلوقتي ما فيهوش اي حاجه. اما البعد السياسي فيقوم الجانب السياسي للعولمه على الحريه في صورها المتعدده، منها حريه العقيده والفكر والتعبير، حريه الانضمام الى التنظيمات السياسيه وتشكيل الاحزاب والانتخابات، وحريه الاختيار. ومن المظاهر السياسيه للعولمه سقوط طبعا الديكتاتوريه والشموليه والاتجاه الى الديمقراطيه والنزوع للتعدديه السياسيه، وتاكيد طبعا وصيانه مبدا اساسي ده ما كنت بكلم عنه، اللي هو مبدا حقوق الانسان. خلاص، ده من الناحيه طبعا اللي هي الناحيه الايجابيه. طبعا في ظل العولمه السياسيه شهدت طبعا في دول طبعا استقلت، ماشي، زي مثال على ذلك عارفين اريتريا، اقليم اريتريا ده كان اصلا منضم لاثيوبيا، خلاص تم استقلاله واصبحت دوله ذات سياده على اراضيها اسمها دوله اريتريا. خلاص، بالاضافه الى ذلك طبعا بعض الحركات الشعبيه اللي صدرت، زي طبعا مع الاسف لما تبقى عندك دوله مثلا زي السودان لما تتقسم الى جنوب السودان والى السودان، وممكن في ممكن جزء ثالث يصدر مع الاسف اللي هو اقليم دارفور اللي هو بيطالب انه يبقى دوله مستقله ذات سياده على اراضيه. اما الجانب بقى السلبي واللي ناس كتير او بمعنى اصح المفكرين العرب بيسلطوا الضوء عليه اكتر، اللي هو بيقول هنا ايه، تعددت وتنوعت انعكاسات ظاهره العولمه على المجال السياسي داخليا وخارجيا على حد سواء. ولعل من ابرز هذه الابعاد والانعكاسات السياسيه للعولمه هي اختلال التوازن الدولي بين طبعا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار الثنائيه القطبيه وتحول العالم الى الاحاديه السياسيه. كلمه الاحاديه السياسيه والثنائيه القطبيه، الثنائيه القطبيه اللي هو وجود قطبين، خلاص، قطب ممثل في الولايات المتحدة الأمريكية ماشي، والقطب التاني ممثل في الاتحاد السوفيتي. طبعا في التسعينيات ومع انتهاء الحرب الباردة سقط الاتحاد السوفيتي ماشي وتفكك، وانتهى النظام الشيوعي اللي هو كان موجود في الاتحاد السوفيتي، وأصبح دولة ذات سيادة عربية اللي احنا بنسميها دلوقتي دولة روسيا. خلاص، فطبعا العالم بدل ما كان في قطبين بيعملوا زي الميزان في العالم، تحول العالم مع الأسف إلى الأحادية السياسية، حيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الرئيسية المحركة للأحداث السياسية على المستوى العالمي. اثنين، التأثير طبعا في السيادة الوطنية للدولة القومية، ويبدو هذا التأثير في سيادة مبدأ الأمن الدولي بدلا من سيادة الدول. وهذا المبدأ في رأي البعض يقوم بوظيفة تبريرية توفر غطاء للشرعية الدولية التي تتدخل الدول الكبرى في شؤون الدول الصغرى. خلاص، هو شوف المبدأ الأساسي ايه، بدل ما احنا بنقول لا سيادة الدولة على أراضيها، في ظل العولمة السياسية هي عايزة سيادة مبدأ اسمه الأمن الدولي وليس سيادة الدول. بمعنى ده بيدي مبرر للدول الكبرى ان تتدخل بقى في الدول ايه، في الشؤون الداخلية للدول الصغرى. ده مثلا على سبيل المثال. ومن المؤشرات التي تستدل بها هذا الفريق على سعي العولمة نحو القضاء على الدولة كثيرة، فمع منطلق العولمة الذي يمارس الآن تفقد الدولة شرعيتها، كما أنه لا يستطيع أحد أن ينكر هذا التدخل السافر والقوي الذي تمارسه العولمة طبعا على المستوى السياسي، واللي أنتوا طبعا شايفينه كويس قوي. خلاص، ناخد دلوقتي كمان الجزء التالت وهن تلاتة، إن فتح الحدود يؤدي إلى تضييق حدود وسلطات واقتصادات الدولة القومية، وهو ما يبرهن على درجة التغير الذي أصابت مبدأ اللي أنا قلت عليه مبدأ السيادة الوطنية للدولة القومية. فتح الحدود يمكن تحت شعار حماية حقوق الإنسان. خلاص، يعني لما تلاقي مثلا دولة بتتدخل في شؤون الدولة التانية ليه؟ إن لا، إن في صحفيين عندك المفروض يطلعوا. انت هتعمل هنا انتهاك لحقوق الانسان، من حق ان كل واحد ينتقد زي ما هو عايز، حتى لو كان الانتقاد ده بتاعه ممكن يعمل بلبله، من حق كل واحد انه يتكلم حتى لو كان هيطلع اشاعه، الاشاعه دي ماشي ممكن تقلب الامور راسا على عقب، خلاص؟ لا، احنا في المنطقه العربيه وبالذات، مش هقول منطقه الشرق الاوسط بشكل عام، لا انا هقول لك المنطقه العربيه بشكل اخص، لا احنا كدول عربيه لينا سياده على اراضينا، كدول عربية مسلمة لينا خصوصيتنا، لينا عاداتنا وتقاليدنا، لينا أعرافنا، لينا القواعد والأعراف اللي بتحكمنا بينا وبين بعض، فما ينفعش إن أنا أسمح لدولة أجنبية إنها تتدخل في شؤوني وتتكلم باسم حقوق الإنسان، مع العلم إن سياسة مع الأسف يعني الولايات المتحدة الأمريكية، ودي بالأخص على أساس إن إحنا دايماً بنقول إن هي أصبح العالم دلوقتي الأحادية بيمر بحاجة اسمها الأحادية السياسية، ما ينفعش الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في كل الدول، دي حاجة. عارف لو تتدخل في كل الدول نحسبها بالمنطق، لو تتدخل في كل الدول تبقى السياسة واحدة خلاص بين الدول، يعني ما فيش حاجة لا أنا هميل للدولة دي عشان لا الدولة دي ليا مصالح معاها، لا أنا هاجي على الدولة دي وأضغط عليها وأفرض عليها عقوبات أو أمنع عنها المساعدات أو أمنع عنها منح، ماشي، عشان الدولة دي لا مش عايزة تمشي لي حاجة معينة، خلاص هي بتمشي بحاجة اسمها سياسة الكلب ميكيالين، خلاص، وبالتالي بتخلي إن مع الأسف إن مفيش توازن، بمعنى ان معلش يعني يبقى عندك طفل فلسطيني يموت شهيد على ايد جندي اسرائيلي، لما تطلع الولايات المتحده الامريكيه تقول لك ان لا ان الطفل ده كان بيحمل سكين عايز يقتل الجندي الاسرائيلي، ماشي، وتبرر ان الجندي الاسرائيلي ما اخطاش، خلاص، وافكركم بالحاجه اللي حصلت زمان يمكن اكيد فاكرينها او حتى اكتبوا عنها في النت، ماشي، اللي هي الشهيد اللي هو اسمه محمد الدره، فاكرينه اللي هو احتمى في ظهر والده لما كان الجنود الاسرائيليين بيضربوا، هو طفل اعزل ووالده كان اعزل، واحتمى في ظهر والده عشان يحتمي من الرصاص، وكانوا واقفين ورا برميل، حتى الصوره دي شهيره جدا، ماشي، وبناء عليها تم تسمية يوم الشهيد عندك في فلسطين شهيد، اللي هو ايه، شهيد الطفل الشهيد اللي ما كانش ليه ذنب غير ان هو كان ماشي هو والده في الشارع، وكانت في زي مثلا مظاهرة ضد اسرائيل او حاجة زي كده، فاحتمى ورا برميل هو وابنه، فكانت النتيجة ان الجندي الاسرائيلي ساب كل حاجة ونشن على مين، بالبلدي كده، نشن على مين، نشن على الطفل. لما طلعت الولايات المتحدة الأمريكية وقالت، ماشي، العالم كله طبعا هاك، أو بمعنى أصح مش العالم، طبعا العالم العربي والإسلامي هاك طبعا، وكانت مظاهرات كبيرة جدا بتطلع في كل الدول العربية بتندد باغتيال الأطفال واغتيال الطفولة في فلسطين، ماشي، طلعت أمريكا وقالت، يعني طبعا كشفت عن وجهها القبيح وكان بان طبعا بشكل قبيح جدا، لما قالت لا إن لا ده الأب وابنه كان معاهم حزام ناسف أو قنبلة، فالجنود الإسرائيليين من حقه يحمي نفسه. فعشان كده انا حبيت اربط لكم القصه دي ليه، عشان اقول لكم سياسه الكيل بمكيالين، سياسه الكيل بمكيالين، خلاص. اربعه، طبعا هيمنه قطب عالمي واحد على الساحه العالميه تطلب التكتل ليس فقط على المستوى السياسي بل والاقتصادي. هو النقطه الرابعه دي بالذات بترد على الجوانب السلبيه اللي احنا قلناها واحد واثنين وثلاثه، بتقول عشان ابقى تكتل سياسي، ماشي، من حقي هنا ان انا اعمل تكتل اقتصادي، بمعنى ان السياسة لوحدها ما تنفعش تعمل تكتل، محتاجة ان انا اعمل تكتل اقتصادي، بمعنى ان انا طول ما انا قوة اقتصادية كبرى لا يستهان بيها، في الحالة دي هقدر اخدم على قراراتي السياسية، وبالتالي هبقى من خلال التكتل الاقتصادي هعمل تكتل سياسي.